الحمد لله رب العالمين. ذكرنا فيما تقدم الاجتهاد الأصولي، وذكرنا تعريف للمدرسة السنية، وقلنا أن الأئمة وقفوا من ذلك التعريف الموقف المعارض، فإن بذل الجهد للوصول إلى الظن بالحكم الشرعي على أن الظن هو دليل على الحكم الشرعي هذا باطل، فإن الظن على الحكم الشرعي الظن على الحكم الشرعي إذا اعتبر دليلا فقد نهت عنه الأدلة قرآنا وسنة وإجماعا وعقلا. نعم، التعريف المقبول كما قلنا للاجتهاد الأصولي هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. هذه الحجة قد تكون ظنا معتبرا وقد لا تكون ظنا معتبرا. أنا ليس عندي ظن بالحكم، ولكن حصلت الحجة على الحكم الشرعي. تحصيل الحجة على الحكم الشرعي هذا هو الاجتهاد. الحجة قد تكون ظنا وقد لا تكون ظنا. الحجة على الحكم قرآن، هذه الحجة أو سنة أو إجماع أو حكم عقلي أو بينة أو علامة أخرى على الحكم الشرعي، استفراغ الوسع للحصول على الحجة على الحكم الشرعي. إحنا نحصل حجة على الحكم الشرعي، لا يكون ظننا لا يكون هو الحكم الشرعي، ظننا يكون بالحكم الشرعي هو دليل، هذا مو صحيح. الآن عندنا الاجتهاد الفقهي شيء آخر، وإن كان لم يتعرف له الكل، لكن نقول يطلق الاجتهاد الفقهي على بذل الجهد، أيضا بذل الجهد، ولكن لطلب شيء خارجي يمكنني هذا الشيء الخارجي من أداء الوظيفة الاختيارية وترتفع الوظيفة الاضطرارية. عندي وظيفة اختيارية وعندي وظيفة اضطرارية، أنا أبذل الجهد لأجل أن أتمكن من أداء الوظيفة الاختيارية في مقابل الوظيفة الاضطرارية، كما إذا بذلت جهدي لتحصيل الماء لحج الطهارة فهو وظيفة اختيارية، أما إذا ماكو ماء حينئذ أنتقل إلى التيمم وهو وظيفة اضطرارية. هنا قد يطلق الاجتهاد على طلب الجهد أو بذل الجهد لطلب الماء حتى تتوفر لي الوظيفة الاختيارية في مقابل الوظيفة الاضطرارية، هذا معنى للاجتهاد الفقهي. وهناك معنى آخر للاجتهاد الفقهي وهو بذل الجهد أيضا للتوصل إلى معرفة الموضوعات الخارجية التي تتعلق بها الأحكام الشرعية، أتوصل إلى معرفة موضوع الحكم الشرعي. كيف أحصل على موضوع الحكم الشرعي؟ عن طريق الإمارات والعلائم التي تورث غلبة الظن بوجود الحكم، بوجود موضوع الحكم الشرعي. عند تعذر القطع والعلم، تعذر القطع والعلم، مثلا أولا أبذل الجهد لمعرفة جهة القبلة عن طريق بعض العلامات، هذا اجتهاد فقهي لتحقق الموضوع. وقد صرح بعضهم أن تحصيل الظن بجهة القبلة يجوز عند عدم العلم بمعرفة القبلة، أنتقل إلى الظن، هذا تحقق الموضوع، معرفة الموضوع. حينما لا أتمكن من معرفة الموضوع عن طريق العلم أنتقل إلى معرفة الموضوع عن طريق الظن. بذل الجهد للتوصل إلى معرفة الموضوعات الخارجية عن طريق الإمارات هذا اجتهاد فقهي. قلنا إما ذاك لكن الحكم أنه أبذل الجهد للوصول إلى تحصيل الوظيفة الاختيارية في مقابل الوظيفة الاضطرارية كبذل الجهد لتحصيل الماء، ما أهم موضوع حتى تنتفي الوظيفة الاضطرارية. أما هنا لا، بذل الجهد لتحقق الموضوع الخارجي، أبذل الجهد لمعرفة القبلة عن طريق بعض العلامات. طبعا حينما لا أعلم بالقبلة أتنزل إلى الظن لمعرفتها. عن كيف أتنزل إلى الظن لمعرفتها؟ ولو كان المخبر لي بجهة القبلة فاسقا كافرا، لكن إذا كان فقه، إذا كان من أهل الخبرة، فاسق كافر ولكن لا يكذب وهو من أهل الخبرة، يكفي يحصل لي الظن. وكذلك إذا حصلت الظن بوقت الصلاة، لمن لم يتمكن من تحصيل العلم بوقت الصلاة، أكو غبار، أكو غيم، أو إنسان محبوس، أو إنسان أعمى. بعض العلماء لم يقبل هذا، بل قال بوجوب تأخير الصلاة إلى حصول القطع، ولكن من قال إذا لم تقطع بالوقت يجوز لك أن تستند إلى الظن، فإذا حصلت الظن بدخول الوقت هذا يسمى بالاجتهاد الفقهي. وبعض العلماء قال لا بد من إحراز دخول الوقت، فإذا عندك ظن بدخول الوقت لا يجوز لك الدخول في الصلاة، بل لا بد أن تقطع بدخول الوقت. ولكن من قال بأن العلم إذا لم يمكن الحصول عليه بدخول الوقت نتنزل إلى الظن، فإذا حصلنا على الظن بدخول الوقت عن طريق بعض العلامات فهذا اجتهاد فقهي. وكذلك في تحصيل الظن بدخول شهر رمضان عند عدم إمكان تحصيل العلم به كالأسير والمحبوس، العلم بتحصيل رمضان ما يمكن نتنزل إلى تحصيل الظن، تحصيل الظن بدخول شهر رمضان هو من الاجتهاد الفقهي. وكذلك في تحصيل الظن بمستحق الزكاة، عندي زكاة، من هو مستحق الزكاة؟ حينما لا أعلم بأن هذا فقير أو ليس فقير أنتقل إلى الظن بفقره. ولذلك قال صاحب الجوهر ومن هنا جعل جماعة المدار في الضمان وعدمه على الاجتهاد وعدمه، بل لعله المشهور بين المتأخرين. أنا الزكاة إذا اجتهدت في تحصيل الفقير ولو بعلامات ظنية أنا مو ضامن، إذا لم اجتهد بتحصيل الفقير أعطيت الزكاة من دون ظن بأنه فقير فأنا ضامن إذا تبين أنه ليس بفقير. أنا كنت أجتهد في تحصيل الفقير، مرة أعلم به هذا صحيح أنا غير ضامن، مرة أعلم بأن هذا فقير، فإذا اجتهدت في تحصيل ظن بأنه فقير ودفعت الزكاة إليه ثم بعد ذلك تبين ليس بفقير فأنا لست بضامن، وإذا لم أجتهد في تحصيل الظن بأنه فقير ودفعت الزكاة إليه بمجرد قوله أنا فقير ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بفقير فأنا ضامن. إذا تحصيل الظن بمستحق الزكاة عند عدم إمكان تحصيل العلم به هذا يسمى من الاجتهاد الفقهي. وكذلك في الاجتهاد تحصيل الظن بطهارة الثوب للصلاة، لو علم بنجاسة أحد ثوبه، أحد ثوبه نجس لم يتمكن من غسلهما ولم يتمكن من غسل أحدهما، عند ثوبه ليس إلا أحدهما نجس لا يتمكن من غسلهما ولا يتمكن من غسل واحد منهما. طيب هنا قال وجوب الصلاة بكل منهما، فإن لم يتمكن من الصلاة بكل منهما، لا يتمكن من الصلاة واحدة ما يقدر يصلي صلاتين، وهنا قال وجوب التحري والاجتهاد لتحصيل الظن بالنجس فيجتنبه، وحينئذ يكون عنده ظن بالطاهر فيصلي فيه، هذا من الاجتهاد الفقهي. وأيضا كما في تحصيل الظن بالمقدار الفائت من الصلوات، أنا فاتتي صلوات شكد لو أعلمها يجب علي القضاء، إذا لا أعلمها يقول خذ بالظن، خذ بالظن. فإذا كنت لا أعلم أن الصلوات الفائتة 10 سنين أو 8 سنين هنا يقول خذ بالظن، إذا لم يعلم ولم يحصل فائت، لم يعلم ولم يحصل فائت يظن بالمقدار الفائت من الصلوات. هذا اجتهاد فقهي. وكذلك في تحصيل الظن بدخول الليل لاكتفاء الصائم به لإفطاره، وكذلك في تحصيل حسن الظاهر للحكم بعدالة إنسان لأجل ترتيب آثار العدالة، فإنه يورث الظن بالعدالة. ففي كل هذه الموارد الاجتهاد هو بذل الجهد لمعرفة الموضوعات الخارجية التي تعلق بها الحكم الشرعي عن طريق الإمارات التي تورث غلبة الظن عند تعذر القطع والعين. هذا اجتهاد فقهي، قد يطلق عليه الاجتهاد الفقهي. بس انتهينا من الاجتهاد الأصولي وعرفنا الاجتهاد الفقهي، والاجتهاد الفقهي يطلق على موردين. المورد الأول تحصيل الوظيفة الاختيارية والابتعاد عن الوظيفة الاضطرارية، كما في تحصيل الماء حتى نتوضأ ونغتسل ونبتعد عن التيمم. هذا وهذه الاجتهاد وغلبة معناه غلبة الظن في تحقق الموضوع الخارجي ولو بتحقق الظن. الآن مدرسة فقه أهل البيت مع المدرسة الإمامية يوجد بينهما اختلاف. مدرسة أهل البيت من مميزاتها أنها تستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والعقل، فإذا لم يكن الحكم في هذه المصادر حينئذ تذهب إلى الأصول العملية. تذهب الأصول العملية. إذا مدرسة أهل البيت عملية الاجتهاد تقع في طول صدور النص. طول صدور النص. أكون نص قرآن أو سنة أو حكم عقلي. فإذا ما كنا نذهب إلى الأصول العملية. الأصول العملية أيضا نصوص من قبيل الاستصحاب والاحتياط والبراءة والتخيير. فهي تقع الاجتهاد يقع في طول صدور هذه النصوص الشرعية وبعدها. الاجتهاد يقع بعدها كما تقع في صورة القطع بأحكام العقل النظري والعملي. الاجتهاد في طول النص بعد النص، أو الاجتهاد يقع عند حصول القطع بالحكم بأحكام الله عن طريق القطع بحكم العقل العملي أو النظري. في عصر صدور النص، عصر صدور النص ابتدأ بزمان النبي صلى الله عليه وسلم وامتد إلى عصر الأئمة حتى بداية الغيبة الكبرى، بينما مدرسة أهل السنة انتبه حينما لا يكون الاجتهاد عندهم بعد صدور النص، في طول صدور النص، بل يكون الاجتهاد عندهم مقابل النص كما في تحصيل الظن على الحكم الشرعي. احنا ما عندنا تحصيل الظن على الحكم الشرعي. الاجتهاد يقع في طول النص او في طول حكم العقل، اما هم عندهم الاجتهاد يقع في مقابل النص. ماكو نص على الحكم الشرعي، حينئذ قالوا أظننا الشخصي هو دليل على الحكم الشرعي. يعني ما عندنا شيء. ثانيا عصر النص عندنا يبدأ من زمان النبي إلى زمان الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر. هم عندهم عصر النص ينتهي بوفاة النبي وبرحلة النبي. إذا نحن في هذه الفترة الطويلة يتمكن الفقهاء من تخريج حكم كل الأبواب. هل في هذه الفترة الطويلة الذي كان فيها عصر صدور النص قلنا يوجد اجتهاد، ولكن اجتهاد بسيط في زمان الأئمة. لكن في هذه الفترة الذي أئمة موجودين الفقهاء تمكنوا من تخريج حكم كل الأبواب الفقهية والمسائل الفقهية، فكان الفقه هو فقه النص. الاجتهاد اجتهاد النص، يعرف الحكم يعرف دليله. هذا الاجتهاد بهذا المقدار، يعرف الحكم ويعرف دليله، يعرف الاستصحاب ويعرف دليله، يعرف البراءة ويعرف دليله، تحصيل الحجة، الحجة على الحكم الشرعي أو الحجة على الوظيفة العملية. إذن الاجتهاد في مرحلة وجود الأئمة هو اجتهاد، اجتهاد نعبر عنه اجتهاد فقه النص، اجتهاد فقه النص. الفقه هو فقه النص والبيان، والاجتهاد هو اجتهاد النص والبيان. ماكو اجتهاد اكثر من هاي المرحله البسيطه، يعرف الحكم ما يعرف دليله، سواء كان هذا الحكم حكم فقهي او هذا الحكم حكم عملي، يعرف دليل فقط. الائمه المتاخرون من زمان الامام الهادي عمدوا لتمهيد الاستقلاليه، استقلاليه الفقه والفقهاء واعتماد الشيعه عليهم، مهدوا لأن يقولوا الشيعة اعتمدوا على الفقهاء لأنهم هم سوف هم يعلمون أنهم سوف يرحلون ويغيب الإمام الثاني عشر. فعمد الأئمة المتأخرون في مدرسة أهل البيت إلى التمهيد لاستقلالية الفقه والفقهاء واعتماد الشيعة على الفقهاء، لأنهم أمروا الشيعة بالرجوع إلى الفقهاء ورواة الأحاديث. عبر عن الفقهاء في الذين يأتون ويرجعون إليهم الشيعة، عبروا عنهم بنواب الإمام، وعبر عن الوظيفة الشرعية بالنيابة العامة، وعبر عن رجوع الناس إليهم بالتقليد. هذه مرحلة تختص فيها المدرسة الإمامية، أن الفقهاء عبر عنهم بنواب الإمام، اعطوهم مرحلة منصب، وعبر عن وظيفتهم الشرعية النيابة العامة، وعبر عن رجوع الناس إليهم بالتقليد. هذا التمهيد بدأ قبل عصر الغيبة وعمم في عصر الغيبة الكبرى، ثمم في زمن الغيبة الكبرى، ثم انحصر فهم معالم الدين في الرجوع إلى الفقهاء. الدين لا يعرف إلا بالرجوع إلى الفقهاء بعد عصر الغيبة الكبرى في سنة 329. طيب الآن من عرفنا ميزات مدرسة أهل البيت وفرقها عن المدرسة السنية، هنا الاجتهاد الذي نتكلم فيه مر بمراحل متعددة. أول مرحلة يسموه دور التأسيس لهذا الاجتهاد، وهو من أوائل القرن الرابع، يعني معاصر لزمن الغيبة، الغيبة 329 هجرية، من أوائل القرن الرابع يعني بعد سنة 300 إلى منتصف القرن الخامس الهجري، منتصف القرن الخامس الهجري وهو زمان الشيخ الطوسي. هذا يسمون دور تأسيس الاجتهاد. فقهاء هذا الدور ومجتهدو هذا الدور الكليني والصدوقان وابن قولوي وابن الجنيد والمفيد والشريف المرتضى، قد يلحق بهم ايضا سلار. الاجتهاد في هذا الدور الذي هو من بدايه القرن الثالث الى منتصف القرن الخامس، الاجتهاد تمثل في توزيع متون الروايات على الابواب الفقهيه، باب الطهاره وباب النجاسه وباب الصلاه وباب الوضوء وباب الصوم وباب الزكاة وباب الحج. توسعت النصوص الفقهية والمتون، متون الروايات على الأبواب الفقهية، واستظهار النتائج بنفس الألفاظ الواردة في النص. يعرف الحكم الشرعي ويعرف الدليل، حينما يقول هذا الشيء شرط دليل هذا، هذا الشيء حرام دليل هذا، هذا الشيء واجب دليل هذا. هذا الاجتهاد في تلك المرحلة يسمى مرحلة تأسيس الاجتهاد. وعولج في تلك المرحلة التعارض بالجمع العرفي أو بالترجيح أو بالحمل على التقية، تعارض الروايات. يعالج هذا التعارض في تلك المرحلة من الاجتهاد، يعالج بالجمع العرفي إذا كان هناك جمعا عرفيا بين الدليلين المتعارضين، وهو ما يسمى بالتعارض غير المستقر، أو بالترجيح، يرجح رواية على رواية إذا قلنا بترجيح حجة على حجة، فأيضا يرتفع التعارض، أو بالحمل على التقية. وقد دونت في تلك المرحلة التأسيسية موسوعتين في هذا الدور، وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه. وأيضا في تلك المرحلة بدأ بتدوين أصول الفقه وفصل القواعد العقلية والشرعية. قاعدة عقلية، هذه قاعدة شرعية. فصلت القواعد العقلية والشرعية عن المسائل الفقهية. عندنا مسائل فقهية وعندنا قاعدة شرعية وعندنا قاعدة عقلية. في ذلك الدور تميزت المسائل الفقهية عن القواعد الفقهية وعن القواعد الشرعية. فدون أصول الفقه للشيخ المفيد والذريعة في أصول الشيعة للسيد المرتضى، هذا دور التأسيس. دور آخر للاجتهاد يسموه دور النمو، نمى هذا الاجتهاد وتطور من منتصف القرن الخامس إلى منتصف القرن السابع. يبدأ بالعقود الأخيرة من حياة الشيخ الطوسي الذي توفي 460 إلى ظهور المحقق الحلي 676، توفي 676. هذا الدور دور النمو والاجتهاد. أهم فقهاء الشيخ الطوسي ومحمد بن علي بن أبي حمزة العلوي والقاضي ابن البراج الطرابلسي وابن زهرة حمزة بن علي الحسيني وقطب الدين الراودي وابن إدريس. الاجتهاد انطلق على يد الشيخ الطوسي، هذا الاجتهاد النمو، نمو الاجتهاد انطلق على يد الشيخ الطوسي حيث قام بتقنين عملية الاستنباط في إطار الأدلة الشرعية. قال عندنا أدلة قرآن وسنة، انتبه، في كتابه عدة الأصول، وجعلت أدلة الفقيه في كتب الأصول. بينما هناك في مرحلة الأولى ما عندنا أدلة في كتب الأصول، حكم شرعي ودليل، أما أدلة في كتب الأصول ما موجودة. بينما في هاي المرحلة جعلت أدلة الفقه في كتب الأصول. كتاب هو دليل، السنة جعلت دليل، الإجماع دليل، العقل دليل. طبعا هنا المراد من الإجماع ما يكون في ضمنه قول المعصوم فهو كاشف عن السنة النبوية، يرجع إلى السنة النبوية. والمراد من العقل الحكم البديهي اليقيني، لا المراد من الحكم العقلي الظنون والقياسات التي تقول بها المدرسة السنية والاستحسانات. امتاز هذا دور النمو، امتاز هذا الدور بتأليف الشيخ الطوسي موسوعتيه الحديثيتين التهذيب والاستبصار. التهذيب هو شرح استدلالي بالروايات لكتاب المقنعة التي ألفها الشيخ المفيد. الاستبصار ألفه لعلاج التعارض والاختلاف بين الأخبار في الفروع الفقهية. فالشيخ الطوسي وفر كل أدوات الممارسة الفقهية الاجتهادية نظريا وتطبيقيا، وتمثل في المبسوط، في كتابي المبسوط. امتاز هذا الدور وهو دور النمو بالفقه المقارن الذي تمثل في كتاب الخلاف الذي ألفه الشيخ الطوسي. دور ثالث للاجتهاد هو دور الازدهار، يعبر عنه من منتصف القرن السابع إلى نهاية القرن العاشر حينما بزغ نجم المحقق الحلي صاحب الشرائع. من بزوغ نجم المحقق الحلي في 676 حتى زمن الشهيد الثاني، هذا دور الازدهار، دور ازدهار الاجتهاد. أهم فقهاء هذا الدور المحقق الحلي، العلامة الحلي وهو اليوسف ابن الحسن وفخر المحققين، فخر المحققين ابن العلامة، هذا دور الازدهار. امتاز هذا دور الازدهار، هذا دور الازدهار بلي من الذين مثلوا هذا الدور كما قلنا المحقق الحلي والعلامة وفخر المحققين والشهيد الأول والفاضل المقداد السيوري وابن فهد الحلي والمحقق الكركي الذي توفي سنة 940 في منتصف القرن العاشر. هنا دونت مؤلفات في علم الأصول مثل المعارج، معارج الأصول للمحقق الحلي، ونهاية الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي. هنا توصل الفكر الفقهي في علم الدراية إلى نظريات جديدة قسم على أساسها الحديث إلى صحيح وحسن، إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف. وأيضا دونت في هذا الدور مجاميع رجالية جديدة، رجال العلامة، رجال ابن داود. وقسم الفقه إلى أقسام أربعة في هذا الدور، وهو دور الازدهار: عبادات، عقود، إيقاعات، وأحكام من قبل المحقق الحلي. وهنا في هذا الدور دور الازدهار بدأ بتدوين فقه القواعد، قواعد الفقهية. فالشهيد الأول ألف كتاب القواعد والفوائد، المقداد السيوري أيضا نظم القواعد الفقهية، الشهيد الثاني عند فوائد القواعد. وهنا في هذا الدور دور الازدهار استقل الفقه الإمامي عن المذاهب الأخرى. قبل هذا دور الازدهار كان المذهب الإمامي غير مستقل عن المذاهب الأخرى، ولكن هذا الدور الثالث جعل المذهب الإمامي والفقه الإمامي يستقل عن المذاهب الأخرى مادة ومنهجا. مادة الفقه الإمامي تختلف عن مادة المذاهب الأخرى ومنهج الفقه الإمامي. منهج الفقه، احنا حينما نفقد النص من القرآن والسنة ونفقد حكم العقل نذهب إلى الأصول العملية التي هي أيضا النصوص تبين الوظيفة العملية. هم حينما يفقدون النص القرآني والسنة يذهبون إلى ظنونهم الشخصية المنهي عنها فتجعل دليلا على الحكم الشرعي. فاختلف المنهجان واختلفت المادتان. هذا الدور امتاز بالدقة والتوسع وتطبيق القواعد الأصولية أو الفقهية على المسائل والفروع. الأصول يطبق على قواعد على المسائل الفقهية، والقواعد الفقهية أيضا تطبق، لكن تطبيق الأصول على المسائل الفقهية يسمى استنباط، وتطبيق القواعد الفقهية على مسائلها ليس استنباطا، ليس استنباطا. نعم، يعني عندنا الاستنباط يختلف، يعني القاعدة الأصولية تختلف عن القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية تطبيق القاعدة على مواردها، أما القاعدة الأصولية لا، استنباط الحكم الشرعي من القواعد الأصولية. طبعا هذا كلام، ما هي الفروق عن القواعد، ما هي فروق القاعدة الأصولية عن القاعدة الفقهية؟ هذا بحث نطرقه حينما ندخل في أول علم الأصول، الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. هناك فروق خمسة بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. طبعا هنا في هذا الدور أيضا أصبحت الدراسات المقارنة بين فقه الإمامية وبين غيرهم من أهل السنة، فوجد كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة، وأيضا مختلف الشيعة في أحكام الشريعة. طيب، أكو دور رابع يسمى عندنا أيضا دور يسمى بدور الانحراف ودور التطرف، دور اجتهادي بعد دور الازدهار، نسميه دور التطرف، دور الانحراف، من نصف القرن العاشر إلى أواخر القرن الثاني عشر، يعني من زمان المحقق الأردبيلي إلى نهاية المد الإخباري. محقق الأردبيلي فد مسلك فيه نوع من التطرف، الإخباريون مسلك فيه نوع من التطرف. هذا يعبر عن هذا الدور دور الانحطاط، دور التطرف، من زمان من نصف القرن العاشر إلى نهاية القرن الثاني عشر. هنا في هذه الفترة التي تسمى بفقه بدور الانحراف، دور التطرف، يعني اجتهاد اكو لكن اجتهاد متطرف، اجتهاد منحرف عن الطريقة الصحيحة. هنا اتجاهان متعاكسان، كل واحد منهما متطرف. الاتجاه الاول وهو الاتجاه العقلي المتشدد، اتجاه الاخذ بالاحاديث، الاخذ بالاحاديث يضيقون اخذ ويأخذون بالعقل، اتجاه العقلي. رائد هذا المسلك هو المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك وصاحب المعالي، هؤلاء يمثلون دور الاتجاه العقلي المتشدد اتجاه الأخذ بالأخبار. الاتجاه الثاني الاتجاه الإخباري المتشدد اتجاه الأخذ بحكم العقل وظهور آيات الأحكام. لا يأخذ بالحكم العقلي ولا يأخذ بظهور آيات الأحكام القرآنية، ظهورها ما يأخذ به. كلاهما فيه عيوب. مثلا الآن المنهج العقلي، شوفوا عيوبه، المنهج العقلي الذي هو دور من الأدوار اتجاه الاتجاه العقلي المتشدد يهتم بعلم الأصول، هذه فرد ميزة جيدة، وبالفلسفة في إثبات بعض المسائل، بعض المسائل يريد يثبتها بعلم الأصول فقط وبالأحكام الفلسفية. هنا نقول نقطة الضحك هنا هو إدخال الفلسفة في أصول الفقه وفي الفقه. إدخال الفلسفة تخرب الفقه. ثانيا تضييق حجية دائرة الأخبار، ما يقبلون من الأخبار إلا الصحيح الأعلائي، يضيقون حجيته، ما يقبلون من الأخبار، تضييق دائرة حجية الأخبار، هذا أيضا منهج باطل. ثالثا يشككون في قيمة كثير من الإجماعات عند القدماء التي هي تكشف عن الحكم الشرعي، يشككون في قيمة هذه الإجماعات عند العلماء القدامى وعند تلامذة الأئمة، ويشككون في المسائل المسلمة والمشهورة ونحوها. هنا نقطة الضعف في هذه النقطة أن الإجماعات القديمة تكشف عن الحكم الشرعي، تكشف عن الحكم الشرعي وعن قبول الحكم عند الإمام، لما يضربوها إذن هذا انحراف وهذا خطأ. رابعا التمسك والتوسع في العمومات والمطلقات الواردة في آيات الأحكام والسنة القطعية، وطرح كل ما يخصصها، الذي يخصصها أيضا سنة نبوية، لا يأخذون بالسنة النبوية، يأخذون بعموم القرآن، يأخذون بمطلقات الواردة في القرآن في آيات الأحكام والسنة، لكن مخصصات هذه السنة ومخصصات هذه العمومات لا يأخذون بها. هذا انحراف. إذا كان الحجة والقرآن والسنة، فالقرآن كما جاء بالعموم وجاء بالمطلق، والسنة جاءت بالعموم وجاءت بالمطلق، السنة أيضا جاءت بالقيد والتخصيص، لا يأخذون بالقيود التي تخصص العمومات. السنة نقول سنة، يعني نقول سنة، يقول شوفوا التمسك والتوسع في العمومات والمطلقات الواردة في آيات الأحكام والسنة القطعية، وطرح ما يخصصها أو يقيدها من السنة.
ليس
قطعياً من المقابل. نعم. احنا نريد حجة قطع، ومرة الحجة ماذا قام الدليل عليه؟ هذا هو الحجة. نعم قطع حجة، ولكن إذا قامت الدليل على حجية ظواهر السنة النبوية وظواهر الأخبار، هذا ما الحجة. فلماذا نترك حجة ونأخذ بحجة؟ نقطة الضعف هو حجية العمومات المخصصات معا، العام حجة، الخاص حجة، المطلق حجة، المقيد هم حجة، ولا داعي للأخذ بالعام الحجة وترك الخاص الحجة، وإن كانت حجية العام هي قطعية ولكن حجية الخاص أيضا ثابتة. هذا نقطة الضعف. أما الاتجاه الأخباري الذي مثله الأمين الاسترابادي والفيض الكاشاني والحر العاملي والعلام المجلسي، هذا مميزاته يأتي الكلام عليه، أيضا فيه انحراف وفيه على كل حال فيه شيء غير مقبول، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.